أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المرحلة الثالثة، وهي انقسام الوجود إلى وجود خارجي ووجود ذهني، وفيها فصل واحد. وهنا نذكر بعض المطالب التمهيدية قبل الدخول في بيان مطلب الكتاب. المطلب الأول، لمحة تاريخية عن الوجود الذهني وتاريخ المسألة. ذكر غير واحد من المتعرضين للبحث التاريخي للمسألة أنه بالتفتيش في كتب الفلاسفة من قبل الإسلام لا نجد بحثا تحت عنوان الوجود الذهني، بل قد لا نجد اصطلاح الوجود الذهني في هذه الكتب ككلمات الفارابي. فعنوان الوجود الذهني في كلمات الفارابي المتوفى سنة 329 للهجرية، هجرية هو من موال يعني بين حدود 260 إلى 329 هجرية، لا نجد مسألة بعنوان الوجود الذهني، بل قد لا نجد اصطلاح الوجود الذهني أصلا، لا يوجد في كلمات الفارابي ذلك. نعم، استعمل هذا العنوان وهو الوجود الذهني الشيخ الرئيس المتوفى سنة 427 هجرية، فذكر عنوان الوجود الذهني في غير واحد من العبائر. فمثلا في إلهيات الشفاء في المقالة الأولى الفصل الخامس صفحة 296، عندما تعرض إلى نظرية الحال وثبوت المعدومات، يعني هل المعدومات لها ثبوت أو ليس لها ثبوت، ذكر ما نصه، وقد أشار إلى هذا المطلب بلي الشيخ بلي القلبيغاني علي الرباني القلبيغاني في إيضاح الحكمة في الجزء الأول صفحة 239، نقل العبارة من إلهيات الشفاء، فذكر هذه نص العبارة، نص عبارة ابن سينا: إنما وقع أولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن معان لها وجود في النفس وإن كانت معدومة في الأعيان، ويكون معنى الإخبار عنها أن لها نسبة ما إلى الأعيان، إلى أن قال: فتبين أن المخبر عنه لا بد أن يكون موجودا وجودا ما في النفس، والإخبار بالحقيقة هو عن الموجود في النفس وبالعرض عن الموجود في الخارج. بل ذكر الشيخ يزدان بناه حفظه الله ورعاه في بحثه حول مسألة الوجود الذهني عدة عبائر من عدة كتب للشيخ الرئيس، فلي فيها ذكر الوجود الذهني. فنقرأ بعض العبائر، وقد ذكرها الأستاذ يزدان بناه حفظه الله ورعاه في أثناء بحثه التاريخي حول المسألة، تعرض إلى البحث التاريخي بشكل جيد حتى إلى كلمات قدماء، فلي ونقل بعض العبائر المذكورة في المقام، ونقل عبائر عديدة من الشيخ الرئيس، مما يقتضي أنه قد يقال ملتفت إلى كثير من التفصيلات التي هي محل البحث في كلمات صدر المتألهين والسيد العلامة رحمة الله عليهما. فمثلا أقرأ لكم بعض العبائر لكي نؤكد، لأنه في هنا في البحث التاريخي بعضهم كما سنقرأ يقول أصلا ما تعرض لها أحد هذه المسألة قبل مثلا صدر المتألهين، مع أنه نعم بحسب بحثي البحث لا، ومن تعرض إلى بعض التفاصيل ذكروا كلمات. قال أبو علي سيناء: إن المعاني العامة لا وجود لها في الأعيان، هذا أحد الأدلة على الوجود الذهني كما سيأتي، معاني الكلية كالحيوان مثلا، وإنما وجودها في الذهن، فهي مقومة، يعني الذهن، لوجودها في الذهن. هذا في كتاب الحدود والرسوم صفحة 151، وفي نفس الكتاب الحدود والرسوم صفحة 546 قال: التصديق 546، التصديق هو أن يعتقد الإنسان في أمر حكم عليه بحكم أنه في وجوده خارج الذهن على ما هو معتقد في الذهن. فلاحظ الوجود في الذهن والمحكي في الخارج. وقال أيضا في كتاب المنطقيات الجزء الأول صفحة 266: المعاني العامة أمور لا وجود لها في الأعيان كالحيوان مثلا، وإنما وجودها في الذهن، فهي مقومة لوجودها في الذهن. نعم. ونقل عبارات من كتاب المنطقيات، أعطيك المصادر، الجزء الثالث صفحة 132، والمنطقيات الجزء الثالث صفحة 177، وأيضا عبائر أخرى كثيرة. إلى من؟ إلى الشيخ الرئيس في كتب كثيرة، مما يعني أن بالتأمل في هذه العبارات نلاحظ أن الشيخ الرئيس عند المسألة مثارة بوضوح والمعنى واضح عنده، ورتب عليه مجموعة من الآثار. نقل أيضا عبارة عن الفارابي هو، لكن عبارات اللي نقلها عن الفارابي ما في تصريح بالوجود الذهني. نعم في تعبير أنه في النفس وكذا، بس تعبير الوجود الذهني ما موجود في العبائر، وإن كانت العبائر قد تشير إلى هذا المطلب ولكن بمعان أخرى، بحث آخر. لكن اصطلاح الوجود الذهني في عبائر الفارابي الذي هو قبل ابن سينا بل لم نجد، حتى هو ما لاحظ، أنا حسب قراءتي لعبائر نقلها ما رأيت التعبير بشنه، بالتعبير في الوجود الذهني. خب، وقد ذكر الشهيد المطهري رحمة الله عليه كما نقل عنه في إيضاح الحكماء في شرح مبسوط منظومة الجزء الأول، نقل الشيخ اللي هو، وقد نقل في إيضاح الحكمة عن الشهيد المطهري في شرح المبسوط للمنظومة. أنا اللي شرح اللي عندي بالمنصوط ما رأيت هذا المطلب اللي بالعربي، هو الظاهر ناقلنا من شرح مبسوط منظومة، يعني شرح الفارسي في الجزء الأول صفحة 270، ولهذا أنا أنسب إلى ما؟ أنسب إلى إيضاحك، لأني لم أجده حسب المراجعة. أنا عندي كتاب العربي وهم المفصل مال الحوزة، يعني اللي هو عند أكثر من شرح، شرح الحوزة والمفصل، ما في هذا المطلب الذي نسبه في إيضاح الحكمة إلى الشهيد المطهري. المهم، قال في إيضاح الحكمة نقلا عن الشهيد المطهري أنه لم يرى بحث الوجود الذهني في كلمات شيخ الإشراق المتوفى، نعم هي ما المتوفى الآن، هي ذاكر سنة أنا أتأمل فيها على ما أقولها. المهم، لكن إذا نلاحظ كلمات شيخ الإشراق ونفس إيضاح الحكمة نقل بعض العبارات في أبحاث آتية عن شيخ الإشراق، ظاهره أنه ذاكر مسألة الوجود الذهني، فاصطلاح الوجود الذهني موجود أيضا في كلمات شيخ الإشراق السهروردي، وسيأتينا إن شاء الله. نعم، إذن أنا أطلع العبارة الذي ذكره المطهري محل تأمل، فيما إذا صحت النسبة محل تأمل، وإلا شيخ الإشراق، نعم هذه عبارة، في شرح حكمة الإشراق المقالة الأولى الضابط 2 صفحة 40، وقد ذكر صدر المتألهين كلام السهروردي في إثبات الوجود الذهني، ونقل أن صدر المتألهين أن السهروردي في حكمة الإشراق أثبت الوجود الذهني بهذه العبارة، قال إن الشيء الغائب عنك، هذه عبارة شيخ الإشراق، أن الشيء الغائب عنك إذا أدركته فإنما إدراكه على ما يليق بهذا الموضع هو حصول مثال حقيقته. قول بالأشباح، قول بالمثل، قد يقال هذا قائل بالمثل في خبال العيني كما سيأتي، حصول مثال حقيقته فيك، فإن الشيء الغائب ذاته إن لم يحصل عنه أثر فيك فاستوى حالة ما قبل العلم وما بعده وهو محال، وإن حصل منه أثر منك ولم يطابق فيما علمته كما هو فلا بد من المطابقة من جهة ما علمت، فالأثر الذي فيه الذي فيك مثاله. وسيأتي إن شاء الله تحليل كلام شيخ الإشراق، وهذه عبارة فهم منها صدر المتألهين أن شيخ الإشراق تعرض إلى بحث الوجود الذهني، نعم لم يعبر بتعبير الوجود الذهني ولكنه تعرض لهذا البحث وحاول البرهنة عليه، فالقول أنه بحث الوجود الذهني لا يوجد في كلمات شيخ الإشراق محل تأمل. أفس البحث مذكور وقد ذكره صدر المتألهين ونسبه لمن؟ للسهروردي. نعم لفظ الوجود الذهني قد لا يوجد وقد يحتاج إلى مزيد تتبع أيضا، ولكن نفس بحث الوجود الذهني موجود. إذن يتبين مما ذكرنا أن لفظ الوجود الذهني وما يترتب عليه من الآثار مبثوث وموجود في كلمات الفلاسفة المسلمين كابن سينا ونعم ومن بعده، ويوجد أيضا البحث في كلمات شيخ الإشراق. نعم، لما جاء الفخر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 41 طرح هذه المسألة، ما كانت المسألة مطروحة، طرح مسألة أن الوجود ينقسم إلى ذهني وخارجي، وبحث هل أن هذا هل هناك وجود للذهن مقابل الخارج أو لا يوجد ذهن مقابل الخارج. فقد طرح بوضوح هذه المسألة وعنونها من؟ شيخ الإشراق الذي عنونها الفخر الرازي، واضح إن شاء الله، في نعم في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 41. وعنون المسألة وبحثها وجاء من بعده الخاج نصير الدين الطوسي في كشف المراد وبحث هذه المسألة صفحة 10. وحاولوا بلي وجعلوا هذه المسألة بعد مسألة زيادة الوجود على الماهية، وحاولوا إقامة البراهين على إثبات الوجود الذهني. ولهذا قال الخاجة نصير الدين الطوسي وهو يعني الوجود ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلا بطلت الحقيقة، والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم. ولا بأس بقراءة ما ذكره الشيخ اللي هو الشيخ المصباح في تلخيصه إلى المسألة المطروحة في البحث التاريخي في أول حاشيته على وين؟ على نهاية الحكمة. قال هذه عبارة من؟ عبارة الشيخ المصباح: الظاهر أن تقسيم الوجود إلى الذهني والخارجي من الأبحاث المستحدثة في الفلسفة الإسلامية، حتى أن الشيخ في الشفاء لم يتعرض له مستقلالا. وإن قلنا أن كلمات الشيخ ابن سينا تقريبا عالجت كثير من مفاصل البحث، أما عقد مسألة وانقسام، نعم لا يوجد مسألة وانقسام حسب الظهر ماكو، بل قال في رد القائلين بالثابت والحال قرأنا عبارته: إنما وقع أولئك فيما وقعوا فيه، هذا الذي نقلنا العبارة في المقالة لأمة الشفاء. وتبعه تلميذه في التحصيل وشيخ الإشراق في المطارحات، ونقله المصادر في الهامش إذا تحبون، التحصيل صفحة 289 والمطارحات صفحة 303. وقال في موضع آخر من التحصيل: المعدوم في الأعيان محكوم عليه بأحكام وجودية، فيجب أن يكون له وجود. موصيتي في الاستدلالات: فإذا ليس في الأعيان فهو في النفس. هذا الدليل الذي ذكره صدر المتألهين، ذكره العلامة الطباطبائي في البداية والنهاية. ثم الظاهر أن الذي أوجب كذا، هذا بحث آخر، فلقنا لا بأس نقرأ. ثم الظاهر أن الذي أوجب طرح مسألة الوجود الذهني هو رد شبهات القائلين بثبوت المعدوم، إلى أن قال وأول من طرحها كمسألة مستقلة فيما نعلم هو الرازي في المباحث المشرقية والمحقق الطوسي في التجريد، ولكنهما أتبعاها يعني باب التبع للبحث عن زيادة الوجود على الماهية، وكأنهما لما لاحظا أن هذه الزيادة إنما تكون في الذهن. تفتين إن شاء الله. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدافع لطرح مسألة الوجود الذهني؟ ما هي الدواعي لطرح مسألة الوجود الذهني؟ الداعي الأول وهو الداعي الصناعي والمصحح الصناعي أنه من التقسيمات للوجود، فحيث إنه من الانقسامات الأولية للوجود، فلهذا صدر المتألهين قسم الوجود إلى وجود ذهني وإلى وجود خارجي كتقسيمه إلى نعم الوجود الرابط والوجود المستقل. فبلحاظي أنه بحث عن التقسيمات الأولية للوجود، والفلسفة إنما تبحث عن الوجود وأحكامه، إما ما يساوق ويساوي الوجود هو بوحده، أو هو ما وما يقابله يساوي الوجود. اللي ذكرنا في أول كتاب النهاية أن كل واحد نسبته للوجود خاص، ولكن هو وما يقابله نعم مساو ومساوق للوجود. فالبحث أنه بحث عن التقسيمات الأولية، هذا هو الداعي الأول وهو الداعي الفني. ولكن نرى أن هذا الداعي الصناعي بحسب البحث التاريخي ليس هو الذي دعا إلى بحث الوجود الذهني، وأن منظورهم أن هذا البحث من أي انقسامات؟ من الانقسامات الأولية للوجود. فالفخر الرازي ومن تبعه ونصير الدين الطوسي ومن جاء بعده لم يبحثوا هذا البحث، وكان الداعي الأساسي لذلك هو التقسيم، وإن كان هذه نقطة صناعية لكنها ليست هي الداعي. ولهذا نرى أن مثل الحكيم السبزواري من لم يطرح هذا البحث في الوجود الذهني كأحد المباحث المهمة للوجود، بل إنما ذكره في عداد مسائل البداهة، قال أنه مثلا زيادة مفهوم كما قال مفهوم الوجود بديهي ومفهوم الوجود زائد على الماهية، ذكر هناك في الفريدة الأولى من المقصد الأول في الوجود والعدم، تعرض هناك إلى بحث الوجود الذهني في سابع الغرر، ولم يجعله بحثا مستقلا، حتى مثل الحكيم السبزواري تأخر بكثير. هذا الداعي الأول. الداعي الثاني أنه الشبهات التي هي مطروحة وكانت مثارة كما يظهر من كلمات ابن سينا، وهو مسألة العدم، هل العدم له وجود أو ليس له وجود؟ فقالوا مثلا نحن نتصور العدم ونحكم على العدم، فنقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه، والحكم وثبوت شيء لشيء مثلا فرع ثبوت المثبت له، إذن العدم موجود وله ثبوت، عبر بالثبوت العدم له ثبوت، ولهذا آمن بعضهم أن العدم له ثبوت، والثبوت قالوا إما هو مساوق للوجود أو أعم من الوجود، وقالوا الشيئية مثلا أعم من الوجود، ودخلوا في هذه الأبحاث. هذا أحضان ذكر اصطلاح الوجود الذهني وبحث الوجود الذهني في كلمات ابن سينا وفي كلمات الفخر الرازي. هذا داعي ثاني. الداعي الثالث الشبهات المطروحة حول قيمة العلم، وأن الذهن هل يستطيع أن يصل إلى الواقع أو لا يمكن أن يصل إلى الواقع. فمن المسائل المهمة هي قيمة وحدود المعرفة، وأنه بأي حد يستطيع الإنسان أن يصل إلى الواقعيات الخارجة عن النفس. والذي يبحث الآن في أي بحث؟ في بحث نظرية المعرفة. وهذا البحث من المسائل المهمة في الذي توجه إليه المفكرين في الفلسفة الوضعية أيضا، كما ذكر ذلك في إيضاح الحكمة أن من المسائل المهمة التي هي مورد توجه المفكرين في أوروبا المعاصرة بشكل خاص مسألة قيمة وحدود المعرفة. عندك كتاب شناخت وشهايا علوم، وأنا أشار إلى مصدر وهو كتاب فارسي، شناخت روشهاي علوم، روشهاي علوم صحيح، تأليف في لسان شاله، ترجمة يحيى مهدي. ذاكر أن في هذا الكتاب في واجب يعني في هناك مطالب عديدة بيّن مسألة أن الوجود الذهني له دخالة في قيمة المعرفة، وطرحوا هذه المسألة وهي أن العلم إلى أي حد يستطيع أن يوصل الإنسان إلى الواقعيات الخارجية. حتى جاء حتى أن الفيلسوف الألماني المعروف بكانت المتوفى سنة 1804 كانت فلسفته تعنى بنقد العقل، وكان الغرض من هذا أن الإنسان ما هي حدود المعرفة التي من خلالها يمكن أن يدرك الواقعيات، وهل يمكن أن يصل إلى الواقع الخارجي، وما هي الوسيلة المطمئنة لمعرفة العلم، هل العقل أم الحس. فهنا تظهر أهمية أي مسألة؟ مسألة الصفصطاء، مسألة إدراك الواقع على ما هو عليه، وأن الذهن هل يستطيع أن يصل إلى الواقع على ما هو عليه. فهنا تتبلور أهمية، وهذا داعي من الدواعي لطرح مسألة أي بحث الوجود الذهني. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله بعضهم أنكر الوجود الذهني من رأس، وبعدهم آمن بالوجود الذهني، إلا أنه قال أن ما في الذهن لا يطابق الواقع، وعدم المطابقة تارة على نحو المباينة التامة، تارة على نحو الظل والشباح. وكلها والفلسفة حاولت إثبات شنو؟ دعوة العين، العينية الماهوية بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج. فالمسألة مرتبطة بشكل جوهري بمسألة قيمة المعرفة. ولهذا نلاحظ أن صدر المتألهين السبزواري السيد العلامة ركزوا على دفع الإشكالات التي ترتبط بمسألة العلم والوجود الذهني في هذا البحث. وقد نقل في إيضاح الحكمة عن الشهيد المطهري بحسب شرحه على المنظومة الفارسي الجزء الثاني صفحة 263 إلى صفحة 269 في شرح مبسوط منظومة، واضح هناك ذكر هنا عدة بل أهمية المسألة التي ترتبط بالوجود الذهني. نعم، لا بأس أن نقرأها لأهميتها ونكمل المطلب غدا. قال يعني قيمة هذه المسألة. قال الشهيد المطهري مع الترجمة، هذا ذكر الترجمة بالعربي لأني ما موجود هذا، اللي في العربي البحث التاريخي مختصر فهو الفارسي أوسع. قال لبحث الوجود الذهني هذا الذي يدور حول ماهية العلم ارتباط أقرب من أي مبحث آخر بالمسألة المطروحة الآن التي تبحث حول قيمة واعتبار العلم. والمسألة هي أن العلم بمعناه الأعم أي مقدار له من القيمة والاعتبار؟ ما يقصد العلم بالمعنى الأخص اللي هو شنو؟ التصديق عن طريق مثلا البرهان. إلى أي حد ينطبق مع الواقع؟ هل الإدراك هو مثل الألم واللذة داخلي محض؟ وإذا كان كذلك تنقطع رابطة معرفتنا بالخارج بشكل كلي، ولا نستطيع أن نقول أن ما ندركه هو الموجود في الخارج. أما إذا قلنا أنه يوجد نوع من الانطباق فنتيجته أن ما يحسه أو يتخيله أو يتعقله الإنسان لن يكون وهما وخياليا محضا، أي أمر داخلي محض، ويكون له ما في الخارج رابطة انطباقية. وفي هذه الصورة يجب أن نرى كيف هو نحو انطباقه. ادعى الفلاسفة المسلمون أن هذه الرابطة هي رابطة كما سيأتي ماهوية، يعني الجسر الذي يربط الذهن مع الخارج ما هو؟ الماهية. وفقط في الرابطة الماهوية يستطيع الإنسان أن يتكلم عن رؤية الواقع وكشفه، لأنه الوجود نفسه ما يأتي إلى الذهن لينزل من الانقلاب، فكيف نعرف الخارج؟ عن طريق الماهيات. فهذه الفرضية قائمة على أساس أن إدراكاتنا عن الأشياء، ما معنى العلم؟ حضور صورة الشيء في الذهن، يعني ماهيات الشيء، تعني حضور ذات هذه الأشياء، ذات يعني الماهية، لا وجود الأشياء في ذهننا. فباعتقادهم أن الجسر الوحيد الموجود بين الذهن والأعيان الخارجية، ويمكن أن يوجد، وإذا وجد هذا الجسر يكون هناك معنى للرابطة الكاشفة عن الواقع بين الذهن والخارج، هو جسر الرابطة الماهوية بين الذهن والخارج، إلى آخر عبارتين. نقل بعض المذاهب، اقرأوا العبارة إذا تنقلوها، نعم إذا تحصلوها من الشرح المبسوط المنظومة نفس العبارة تقرؤوا تنقلوها، جيد لا بأس. إيه نعم. لا هو مترجم لك، هو مترجم. والمتا أنا اللي عندي للمطهري يعني ما موجود هذا الكلام، ما موجود. هذا المطلب الثاني، الدواعي لطرحها مسألة خطيرة ومهمة، وتتكلم عن مسألة حدود المعرفة وقيمة المعرفة والإشكالات حول العلم، وإحنا الذي يربطنا الإدراكات الحصولية، فالعلم له دخل بهذه الإدراكات الحصولية. المطلب الثالث الذي نتعرض إليه غدا، أن الشيخ الفياضي حفظه الله أول ما دخل هذا البحث ذكر أن هذا البحث إنما يبتني على أصالة الماهية، ولا يأتي البحث بناء على أصالة الوجود. وتوضيح كلامه والتأمل في كلامه يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لاحظوا حاشية الفياضي في أول بحثه، لعله صفحة، كاتب صفحة ونص، ومسألة خطيرة. إذا تم هذا الإشكال يلزم الصفصطة، يعني يلزم على كلام صدر المتألهين والعلمة الصفصطة، هي الصفصطة بناء على إشكاله. إذا تقول بأصالة الوجود وتنكرون أصالة الماهية سنصل إلى الصفصطة، يعني مسألة خطيرة. فإما أن تؤمنوا بأصالة الماهية وأصالتهما معا، وأما على مبانيكم تصلون إلى الصفصطة، لا أن كلامكم وحلكم جواب وعلاج للصفصطة. يأتي التوضيح كلامه. اليوم بحث تاريخي، أشرنا بعض الكلمات من باب المقدمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.